إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر ابن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في حديث واحد، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن ما حصل لموسى عند أن قال في بني إسرائيل أنه لما سئل هل تعلم أحدا أعلم منك، أي على وجه الأرض، فقال لا، فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه، وكان من أمره ما قص الله في كتابه في سورة الكهف. قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فرحل نبي إلى نبي يريد منه أمورا ليست من واجبات العلم، وإنما أمور يتعلمها منه ويريد مما علمه الله سبحانه وتعالى أن يعلمه إياه. فركب البحر وقال لفتاه لما ركب البحر أنه لن يبرح حتى يبلغ مجمع البحرين أو يمضي حقوبة. فالشاهد من ذلك أنه رحل عليه الصلاة والسلام لأجل العلم وذهب إلى الخضر. وأما جابر بن عبد الله رضي الله عنه فذكره البخاري في صحيحه تعليقا، وهو قد رواه في الأدب المفرد، ورواه الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بلغني حديث عن عبد الله بن أنيس فرحلت إليه، يعني خشية أن يموت عبد الله بن أنيس وهو يموت ولم يلقى ولم يسمع هذا الحديث منه، فركب إليه وكان عبد الله بن أنيس بالشام. فلما وصل إلى داره قال لمن على الباب: قل له جابر على الباب. قال: جابر بن عبد الله. قال: نعم. فخرج واحتضنه ثم قال: حديث بلغني عنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقول أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحشر العباد فيجمعهم ثم يسمعهم بصوته أو بصوت يسمعهم أو ينفذهم يسمعه الكل إلى آخر الحديث. فالشاهد أنه رحل لأجل حديث واحد يسمعه من عبد الله بن أنيس، وهذا الأمر يدل على علو الهمم عند السلف، وأنهم كانوا يرحلون لأجل الدين ويطلب العلم ولو حديثا واحدا يسمعوه من العالم. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأثره في الصحيحين وذكره البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، أنه قال: والله ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت، وما أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت. ووالله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل ترحل إليه الإبل لرحلت إليه أو لركبت إليه، فدل على علو الهمة، مع أنه يرى وفي زمنه وممن أمر أن يوصل بأخذ القرآن عنه وأخذ القرآن عنه، ومع ذلك لو يعلم أحد لرحل إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كذلك بسر بن عبيد الله رضي رحمه الله، كما روى الدارمي في سننه بإسناد صحيح يقول: إن كنت لأرحل إلى المصر من الأمصار لأجل الحديث الواحد. وهذا سعيد بن المسيب. روى الإمام مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي لأجل أن أسمع الحديث الواحد، لأجل أن أسمع الحديث أو لأجل الحديث الواحد. وهذا كذلك يدل على مدى حرص السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لأجل طلب العلم، طلب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، إذا حصلت نوازل اشتد الخطب عندهم واشتد هذا الأمر عندهم وصاروا في هذا الجانب أشد، أي إنه لو نزلت نازلة رحلوا إلى العالم ويسألوه لأجل أن يعرفوا حكم هذه المسألة. والأمر في ذلك يدل على أنه أخص من الرحلة، فالرحلة لطلب العلم شيء، وإذا نزلت نازلة صارت آكدة ويؤكدون ذلك في أقوالهم وأفعالهم. فهذا عقبة بن الحارث رضي الله عنه وبوب البخاري على حديثه فقال: الرحلة لأجل المسألة النازلة، باب الرحلة في المسألة النازلة. وقال عقبة بن الحارث: وقد تزوج امرأة ابنة أبي إيهاب واسمه عزيز، فجاءت امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أرضعتي يعني امرأتي ولا أخبرتني. ثم ركب راحلته وجاء إلى المدينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة وتزوجها رجل آخر، فرحل لأجل هذه المسألة لأنها نزلت به. الآن امرأة تدعي أنها أرضعت عقبة والزوجة، أي أنهم إخوة من الرضاع، ولا يحل تزويج الأخت من الرضاع. حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأخواتكم من الرضاعة. كذلك هذا الرجل الذي من خراسان جاء يسأل عامر الشعب، وكان عنده صالح بن حيان، فجاء يسأله عن امرأة أو عنه أنه إذا عتق الجارية ثم تزوجها، أي خادم عنده ثم تزوجها، هل يجوز ذلك؟ فذكر له عقبة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لهم أجران: رجل آمن بنبيه، أي رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. فقال عامر الشعبي للرجل: قد أعطيناكها من غير شيء، قد كان يرحل فيما دونها إلى المدينة، وإنما كانوا يرحلون إلى المدينة لأن بها النبي صلى الله عليه وسلم وبها الصحابة متوافرين، فلما مات رسول الله وتفرق الصحابة بالأمصار لم تكن المدينة وحدها موضع رحلة إلى أن يأتي الناس إليها، بل حيثما وجدوا العالم رحلوا إليه. فهذا عمر ابن ميمون الأودي، والحديث وحديثه في الصحيح المسلم لشيخنا مخبر رحمه الله، قال: قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن رسول الله، فسمعت في صلاة الفجر أقرأ، فكان أشحح الصوت أو في صوته شيء من الشحة وكذا، قال: فألقيت عليه محبتي فلزمته، فما فارقته حتى دفته بالشام ميتا، ثم نظرت بعده من أعلم، فلزمت عبد الله بن مسعود،
فدل على أنه يرحل ويلازم العالم لأجل أن يطلب العلم ويتعلم دينه، وهذا كذلك ممن يرحل لأجل طلب العلم أو لأجل المسألة النازلة. كان هذا يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن وهما رجلان من أرض البصرة، وقدما لما سمع الجعد بن درهم وهو أول من تكلم في القدر وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أي إن الأمر أنف أي مستأنف، فقال لعلنا نلقى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمنا حاجين ومعتمرين، فقال فاقتنفنا أو فلقينا عبد الله بن عمر عند مدخل الباب باب المسجد، فاقتنفت أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل إلي الكلام، فقلت أبا عبد الرحمن ظهره ناس عندنا بالبصرة يتقفرون العلم، وقفر وفقر معناهما سواء فقراء من العلم، يتقفرون العلم ويقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فذكر لهم عبد الله بن عمر ما سمعه من والده عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أركان الإيمان وأن يؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد فوائد من هذا الحديث، قال منها عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، أي إنه في الرحلة إلى العلماء تزال شبهة وأمور ربما تشكل على المرء، وذلك لأن العالم بما أتاه الله من بصيرة ومن علم علمه الله إياه يكشف شبه كثير من الناس ممن يكون في ذلك الجانب ملتبس عليه. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول، بل أبو العالية وهو نفيع بن الحارث رحمه الله يقول، كنا نسمع عن الصحابة فلا نرضى حتى نرحل إليهم فنسمع منهم وقيل الإمام أحمد رحمه الله يا إمام، أو قيل له رجل يلزم عالما عنده علم كثير أو يرحل، قال بل يرحل فيسمع من علماء الأمصار فيشافي الناس فيتعلم منهم، بل يرحل إلى علماء الأمصار فيشافي الناس فيتعلم منهم. فدل على أنهم حثوا على الرحلة لأجل طلب العلم ولأجل نيل العلم، ولأن في ذلك فوائد ربما لا تكون في بال المرء. نسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قيل من معاني الآية أنه ليس كل أحياء العرب كانوا من قبل انفروا خفافا أو ثقالا، أمر الله الجميع. ثم هذه الآية بيّنت وأنه يرحل مجموعة ويكفون عن البقية في هذا الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، وهنالك في الجهاد يسمعون الآيات التي نزلت، فإن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا رجعوا علموا أقوامهم الذين ما ذهبوا، وكذلك أنذروهم ما يحذرهم منه أو ما جاء التحذير فيه. وقيل المعنى الثاني، تنفر طائفة ويبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم طائفة فتتفقه في الدين، وإذا رجع أولئك أخبروهم بما نزل من القرآن. فدل ذلك على أنه أمر الله سبحانه وتعالى على التعليم ولزوم العلم والعلماء لأجل أن يتفقه المرء في دينه ويبلغ غيره وينصح غيره بما علمه الله سبحانه وتعالى من هذا العلم العظيم. كيف لا، وأول سورة نزلت من القرآن فيها أمر العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله يقول، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهده وشهد الملائكة وشهد أهل العلم على لا إله إلا الله، فجعل شهادة أهل العلم مقرونة بشهادته سبحانه وبشهادة الملائكة، وهذه تزكية لهم عظيمة. ويقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم يورث الخشية، ولهذا يجعل صاحبه ممن يوقظ لصلاة الفجر ويقوم إلى صلاة الفجر، لأنه يبحث ليلة على ما يزعم أو يزعم أتباعه أنه يبحث ليلة وإذا جاء الفجر نام. كلا والله، هذا عنوان القسوة للقلوب، والعلم علامته الخشية من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وجعل الله آلة العلم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ذكر البخاري هذه الآية في فضل العلم، أي إن أهل العلم كانوا يسمعون ويعقلون، ولهذا ما كانوا في أصحاب السعير، بخلاف الذي ياب السماع للعلم ولا يريد أن يتعقل ويفهم ما في دين الله، فإنه متوعد بنار جهنم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهذا خطر على المعرض العظيم، على المعرض العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك أيها المسلمون عباد الله، في هذا الجانب، جانب طلب العلم الشرعي والرحلة إليه، تأتي الإجازات على المدرسين، وتأتي الإجازات على الطلاب، الإجازات على الطلاب، وتأتي كذلك على غيرهم أيام. فإذا قضاها المرء ورحل في طلب العلم، وهنا عندنا مركز في الحام قريب لله الحمد والمنة، فلو تعلم المرء يوما واحدا حديثا حديثين وفهم مسألة ومسألتين فهو خير كثير. كيف لو كان أكثر من ذلك؟ كيف لو كان أكثر من ذلك تعلمه وتفهمه، فإنه يصير ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولهذا يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: من لم يكن رحلة فلن يكون رحلة، من لم يكن رحلة فلن يكون رحلة، أي من لم يرحل إلى طلب العلم فما سيرحل إليه أحد. لأنه إذا بلغ، لأنه إذا عندما يرحل يشافي العلماء ويسمع منهم ويتبقى في دين الله ويبصر أشياء ويتفهم أشياء ما لا تكون في باله وما لا تخطر على باله، ويكون في ذلك من الأمور والحنكة الشيء العظيم. لهذا أيها المسلمون عباد الله، الرعلة في طلب العلم، ننصح الرجال والأبناء والنساء الكل متى ما استطاع أن يحمل نفسه أو يحمل عائلته ليتبقى في دين الله ويتعلم من دين الله ما ينفعه، قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يتفرقون، قبل أن يأتي يوم لا تنفع نفسه، لا ينفع نفس إيمانها، إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، يوم يأتي نفس، يوم يأتي يوم لا يقبل، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، قبل أن يأتي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، قبل أن يأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم أنت حي تسير على ظهر الأرض، وغدا في أكتافها، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ فإذا ما صرت إلى باطنها فربما تتمنى العودة، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. معك الفرصة في الحياة، والتصحيح موجود، والقبول عند الله ما زال، لكن إذا جاءت المنية فلا يقبل من نفس أي عمل، لأن الروح إذا بلغت الحلقوم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فلهذا يا مسلم عبد الله، حث نفسك وارفع من همتك، وحث أولادك وارفع من هممهم، وحث نساءك وارفع من هممهن، لأجل أن ترحل في طلب العلم وتتعلم دينك. فإن الصوفية ما يجلسون في بلد إلا يثبطون وكذلك يخذلون. ولهذا ينبه العلماء كالشيخ بكر بن زيد وكذلك الشيخ العثيمين في شرحه لرحله طالب العلم على هذه المساله عند الرحله لطالب العلم، وان الصوفيه اكتفوا بعدم الرحله بان يقول يحدث عن الخضاب، وانتم تحدثوا عن عبد الرزاق، بانهم يكتفون بعلم الخرق وانتم تريدون علم الورق، الى غير ذلك من الهذيان أو الطيش الذي فيهم، ومن ذلك الذي فلسف وسفسط، فما نفعوا أنفسهم ولا نفعوا غيرهم، وما أخرجوا أحدا يعلم الناس دين الله. فيا عبد الله إياك أن تشابههم، وإياك أن تلتفت إلى طريقتهم، بل كن على جادة السلف كتابا وسنة كما كان عليه السلف الصالح. سلفك كانوا يرحلون، فارحل لطلب العلم وتعلم من دينك. فإذا كنت عاجزا ولا تستطيع، إما لمرض أو أمور ما تستطيع، فأقل شيء احرص على علم في بلدك، وادعو الله أن يسر لك من يعلمك أمر دينك، فإن العلم ينفعك لو لم يكن من فضله. إلا هذا الحديث وبه أختم، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أي أنه كل الأعمال ما يصل منه ما يصل إليه شيء، فيصير في قبره لا أجر وإنما انقطع، إلا ثلاث أعمال يستمر أجرها وهو في قبره ويأتيه حسناتها: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والثلاثة هذه قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: ما تجتمع إلا في العالم، وعند البقاء ما يبقى من الثلاث إلا العلم. فالصدقة الجارية كم من مسجد، وكم من سقاية، وكم من قبر، وكم من طريق، ثم هدم ذلك وغير وانتهت الصدقة الجارية بعد كذا كذا سنة. والولد الصالح ربما تنقطع الذرية، أو ربما يصيبهم ما يزيلهم ولا يكون لك ذرية. أما العلم فهو يبقى معك أيها المسلم، وأنت في حياتك، وإذا مت في قبرك معك أجوره مستمرة إلى أن تقوم الساعة، والأجر معك، والأجر معك. شيخ الإسلام يقول: جنتي معي النار. وابن حزم يقول: دعونا من، يقول: إن تحرق القرطاس فلا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل معي حيث أدفن في قبري. العلم مع العالم، وإذا مات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهو في قبره، والأجر معه. وقد مات من مات، وعاش من عاش، وولد من ولد، والأجر معه. فارفع همتك أيها المسلم، وجد في حفظ كتاب الله وفي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيسر لك. وإياك وأن تشابه أهل الهمم النازلة وأهل الضعف الذين ما يبالون بدين الله ولا يريدون أن يتفقهوا في دين الله. إياك أن تشابههم، وإياك أن تناهم تنظر إليهم، بل انظر إلى سلفك الصالح، إلى رسول الله والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا ابن باز رحمه الله وهو في سكرات الموت، وقد جيء به إلى مستشفى الطائف، سئل خلال ساعتين وهو في حال المرض قرابة 400 سؤال يجيب في الهاتف، والأطباء متحيرون من حالته كيف يجيب وهو في تلك الحالة من شدة المرض، وغيره لو استرسلنا لطال الوقت. لكن هذه نبذة، ونعطي كل امرئ نصيحة في هذا: إياك إياك والمتصوفة والمتحزلة، فإنهم ليسوا وراء العلم وليسوا وراء دين الله، وما يريد أحد أن يتفقه في دين الله، لأنه سيكشف عوارهم ويفضحهم. ما يستطيع الواحد منهم أن يتكلم مثل ما تكلم أهل السنة، ولا يستطيع أن يدرسوا، ولا يستطيع أن يؤلفوا، ونتحداهم أن تقوم الساعة، لأنهم عارون عن العلم. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، أي إنه يدعي شيء وهو كذاب ليس يحمل العلم. نتعداهم من كبارهم إلى صغارهم جهال عن بكرة أبيه. العلم ما كان وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به، أرسله الله وحمله الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهؤلاء ليسوا ممن تبع الصحابة بإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا للتوبة النصوح، وأن يفقهنا في ديننا، وأن كذلك يدفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله.